حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس أن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن الوثائق السرية التي حصلت عليها وزارة الأمن الإيرانية بخصوص الكيان الصهيوني، والتفاصيل الخطيرة بشأن برنامج الكيان النووي العسكري وعلاقاته مع دول غربية.
في ضربة استخباراتية مدوية، كشفت وزارة الأمن الإيرانية عن تمكنها من السيطرة على وثائق حساسة وعالية السرية تابعة للكيان الصهيوني، تشمل معلومات استراتيجية وعلمية حول برنامجه النووي العسكري وعلاقاته المشبوهة مع دول غربية. وزارة الأمن الإيرانية قالت إن العملية صممت ونفذت بطريقة تجاوزت جميع الحواجز الأمنية العديدة والمعقدة لهذا الكيان، مؤكدة أن الوثائق تتميز بتنوع موضوعي وتتضمن أهمية استراتيجية وتطبيقية وبحثية وعلمية، كما تشمل معلومات متنوعة جزء منها يعود إلى البرامج السرية اللاقانونية للأسلحة النووية، مشيرة إلى أن الوثائق تكشف بوضوح تورط الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بلعب دور الداعم والشريك والمقاول في تطوير البرامج التسليحية للكيان الصهيوني المجرم. ومن بين الوثائق المثيرة للاهتمام التي تم الحصول عليها وجود تقارير مزيفة عديدة قدمها الكيان الصهيوني المجرم إلى بعض الهيئات الدولية ضد برامج إيران النووية السلمية. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اعتبر أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير يعد جزءا مهما من التخطيط الإيراني في مواجهة ضجيج الأعداء، مشيرا إلى أن الجزء المهم الآخر يتمثل في جهود القوات المسلحة لإيجاد قدرات عملياتية تتناسب مع نقاط الضعف لدى الكيان وداعمه. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي قال إن الضربة الحاسمة التي وجهتها وزارة الاستخبارات لكيان الاحتلال الإسرائيلي تظهر مدى السيطرة والاختراق العميق الذي تحقق داخل البنية الأمنية للكيان. وأضاف سلامي أن المعلومات التي تم الحصول عليها ستسهم بفعالية في تعزيز جهود تدمير كيان الاحتلال وستزيد من دقة إصابة الصواريخ الإيرانية لأهدافها. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوثائق ستكشف ما كان واضحا لدى طهران، وهي المشاركة النشطة لبعض الدول الأوروبية في البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه الدول هي نفسها التي تتحدث باستمرار عن حظر الانتشار النووي وتشكك في البرنامج النووي الإيراني السلمي، بينما تلعب دورا في عسكرة البرنامج النووي الإسرائيلي.
استنكر وزير الخارجية الإيراني تقديم الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية مشروع قرار مناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي اتصال هاتفي له مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، هدد عباس عراقشي بأن أي قرار غير مدروس سيواجه برد مناسب من طهران، محذرا من عواقب استخدام الوكالة الدولية كأداة سياسية. وشدد عراقشي على التزام إيران الثابت بحقها المشروع في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بما فيها عمليات التخصيب، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وفقا للمبادئ الإسلامية. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان قادة الدول الإسلامية إلى دعم تحرير القدس من الكيان الصهيوني. ولدى لقائه نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، وصف أحمديان دعم الشعب الفلسطيني بأنه بالواجب الإنساني والإسلامي، لافتا إلى ارتكاب كيان الاحتلال أكبر جريمة ضد الإنسانية. أحمديان شدد على وجوب محاسبة قادة الكيان على جرائمهم، معتبرا الدفاع عن الشعب الفلسطيني واجبا على جميع فصائل المقاومة. وبدوره أشاد مزهر بدور الإمام الراحل قدس سره بإحياء القضية الفلسطينية، مبينا أن أمريكا تسعى إلى ترسيخ الاحتلال في غزة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 80 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,900، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,900 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد وأصيب مدنيون إثر استهداف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط القطاع، كما تعرض حي الكرامة بمدينة غزة إلى قصف مدفعي إسرائيلي مع ارتقاء شهداء بنيران الاحتلال عند مركز مساعدات أمريكي في المدينة نفسها. أعلنت سرايا القدس تدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال متوغلة في منطقة غيزان النجار بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت سرايا تفجير مقاتليها عدة عبوات برميلية شديدة الانفجار زرعت مسبقا بالآليات الكيان، لافتة إلى إطلاق جنود الاحتلال النار بكثافة لتغطية المكان تمهيدا لإجلاء قتلاهم وجرحاهم. إلى ذلك بثت سرايا القدس مشاهد مصورة توثق استيلاء مقاتليها على مسيرة استخبارية لجيش الكيان وقصف عسقلان المحتلة بالصواريخ. استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال وأصيب أكثر من 80 آخرين بعملية عسكرية لقوات الاحتلال بمناطق متفرقة من نابلس في الضفة الغربية. مصدر محلي أوضح أن شابين طالب بالوصول إلى ذويهم في البلدة القديمة لإجلائهم بعد حصار طويل، مشيرا إلى تشاجرهما مع جندي إسرائيلي ما أسفر عن استشهادهما برصاص الاحتلال وإصابة 4 من جنود الكيان خلال الاشتباك. أذى ونفذ الاحتلال حملة اقتحامات واسعة تخللها اعتداءات بالضرب على الأهالي واعتقال العشرات منهم، كما أطلق جنوده قنابل دخان وعيرة نارية باتجاه الصحفيين وعربات الإسعاف في البلدة القديمة. في هذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، حان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تتوعد الكيان الإسرائيلي بضرب منشئاته النووية في حال إقدامه على أي عدوان يطال منشئاتها. ارتقاء نحو 80 شهيدا بغارات الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. استشهاد فلسطينيين وإصابة أكثر من 80 آخرين بعملية عسكرية للاحتلال في نابلس بالضفة الغربية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والحصاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا أحبائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأعزة، أيها الأطائب، القصائد والأشعار التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر السيد محمد علي خير الدين، بن رحمة الله الموسوي الحائري الهندي، وهو عالم وأديب وشاعر، ولد في كربلاء سنة 1895 للميلاد من أسرة علوية علمية أدبية عرفت بآل خير الدين، ويعود نسبها الشريف إلى السيد أحمد بن هارون بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وكان جدها الأكبر السيد نوازش علي آل خير الدين الهندي الحائري قد هاجر من الهند إلى كربلاء في أواخر القرن الثاني عشر الهجري.
يقول السيد سلمان آل طعمة عن هذه الأسرة: أسرة علمية تبوأت مكانة رفيعة الشأن بالعلم والفضل والأدب، يرجع نسبها إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، نبتت أرومتها في كربلاء في القرن الثاني عشر الهجري.
درس السيد محمد علي خير الدين الفقه والأصول على يد والده العالم السيد حسين خير الدين في المدرسة الهندية، ثم سافر إلى النجف لإكمال تحصيل العلمي فيها، فدرس على يد أساتذة كبار مثل السيد أبي الحسن الأصفهاني والميرزا حسين النائيني والسيد آغا رضا العراقي، وأجيز بالاجتهاد من قبل أستاذي السيد آغا رضا العراقي، وبعد مضي 3 سنوات قضاها في الدراسة عاد خير الدين إلى كربلاء وتصدى للتدريس في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام وإقامة صلاة الجماعة فيه.
تخرج على يديه العديد من الأعلام، منهم السيد أحمد الشهرستاني والشيخ أحمد القطيفي والسيد أبو الحسن الرضوي والسيد كاظم النقيب وغيرهم. من مؤلفاته الشعرية: ديم النسيان، ديوان شعر، لآلئ النسيان، ديوان شعر.
قال عنه السيد سلمان هادي آل طعمة: كان فاضلا جليلا، شاعرا ماهرا، يحفظ الكثير ويكثر من المفاضلة بين الشعراء، وكان محدثا لطيف المعشر، سمحا سخيا.
وقال عنه الشيخ موسى الكرباسي: كان عالما أديبا شاعرا.
أما الأستاذ كامل سلمان جاسم الجبوري فقال عنه: كان ممن يؤخذ برأيه في مسائل الفقه العويصة، وكان نابغة في الأدب ونظم الشعر، وأكثر شعره منشور في مجلة المرشد.
توفي خير الدين في كربلاء سنة 1974 ودفن في مقبرة الأسرة في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، عرف خير الدين بجودة شعره وطول نفسه في القصيدة، وله إنتاج غزير من الشعر، امتاز بالقوة والجزالة وعلو الكعب، يغلب عليه الطابع الديني، وقال من قصيدة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وآله يثني فيها على شخصيته ومكانته بين الأنبياء والمرسلين وعظم الرسالة التي بعث بها والمعجزة التي تفوق بها على كل الفصحاء والبلغاء بفضل الذكر الحكيم الذي لا يستطيع الإنس والجن الإتيان بمثله ولو اجتمعوا، وكان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا ينسى الشاعر أعزائنا الكرام في ختام قصيدته أن يعرج على مدح وصي المصطفى الإمام علي عليه السلام والعترة الطاهرة، فيقول الشاعر:
اصطفاه الجليل دون النبيين حبيبا، حباه بالمكرمات، فهو في الأنبياء قدر كبير، لا حما بين أنجم زاهرات. أحمد المصطفى ملاذ البرايا، خاتم الرسل أشرف الكائنات، سر غيب الله الذي حارت الأفكار في كنه ذاته والصفات. من به الممكنات قامت فعظم شأنه، أن يقاس بالممكنات.
خلق الله نوره قبل أن يخلق خلقا أو يبرأ النسمات، وتجلى له بنور علاه، وجلاه للناس كالمرآة، ولقد خصه بذكرا عزيزا عربيا عار من الشبهات. معجز لو أتى به الناس فردا كان يغني عن سائر المعجزات. أترى أن أحمدا خير موسى باتباع الثقلين عند الوفاة؟ قد عنا منهما لغير كتاب الله والعترة الكرام الهدات.
أيها الكرام، حول تنوع أغراض الشاعر محمد علي خير الدين ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب. السلام عليكم أستاذ، تفضل. تنوعت أغراض الشاعر محمد علي خير الدين فيما يتعلق بشعره في أهل البيت عليهم السلام، فلم يقتصر شعره على رثاء الإمام الحسين عليه السلام، بل تعداه إلى ذكر الأئمة الآخرين. ما هي مظاهر هذا التنوع في أشعاره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حديثنا اليوم عن شاعر من شعراء أهل البيت سلام الله عليهم، ألا وهو العالم والأديب الشاعر محمد علي خير الدين، وهو من شعراء أهل البيت سلام الله عليهم، ومن شعراء كربلاء المقدسة، ينتمي إلى أسرة علوية علمية دينية، حيث ينتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. اشتهر السيد محمد علي خير الدين بشعره الديني، خاصة في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم، وله الكثير من القصائد، من أبرزها مثلا قصيدته في رثاء أبي الفضل العباس عليه السلام، والتي تبلغ 120 بيتا، منها بقاع الطفوف وحقل الحتوف وغاب السيوف وسمر الصعاد، فتعسى لكوفة أرض العراق مثار الشقاق ومهد الفساد. كان يمتلك خزانة كتب ورثها عن آبائه، واهتم طبعا باعتباره عالم وفقيه ومن أسرة علمية دينية، اهتم بالبحث والتدريس في حوزة كربلاء. كما يعد السيد محمد علي خير الدين من أبرز شعراء كربلاء في القرن العشرين، حيث جمع بين العلم والأدب، وترك أثرا بارزا في الشعر الديني والأدبيات الحسينية. أما أغراض شعره، فقد تنوعت أغراض الشعر لدى الشاعر السيد محمد علي خير الدين، تنوعت أغراض الشعر لديه، فمنها مثلا الرثاء. كان رثاء أهل البيت سلام الله عليهم، وخاصة في الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأخيه أبي الفضل العباس، هو الغرض الأبرز في شعره. عبر فيه عن الحزن والمأساة والولاء العاطفي والديني العميق. أيضا من أغراض شعره المديح الديني، حيث مدح النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار وبرزت قصائده في مدح صفاتهم ومناقبهم. ومن أغراضه الشعرية أيضا الإصلاح الديني والاجتماعي، وإن كان بشكل قليل لكن حملت بعض قصائده رسائلا تربوية تدعو إلى التمسك بالقيم الدينية ومكارم الأخلاق. أيضا من أغراضه الشعرية والتي اتسمت بها بعض قصائده الفخر والانتماء، تفاخر بانتمائه لأسرة علمية ودينية عريقة وبالولاء لأهل البيت سلام الله عليهم، وكذلك كان يوثق ويؤرخ الحوادث التاريخية الإسلامية بلغة شعرية رثائية. باختصار شعره كان دينيا شعائريا بالدرجة الأولى، لكنه امتلك أيضا نفسا ثقافيا تربويا يظهر بين أبياته. وطبعا لم يقتصر شعره على رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام، إنما تعدى ذلك في مدحه ورثائه لسائر أو بقية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فقد مدح الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك الزهراء رثاها في بعض القصائد صلوات الله وسلامه عليها، رثاها في بعض القصائد خاصة فيما يتعلق بمظلوميتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. وهذه يعني أغراض شعره كما أسلفت، توثيق وتطرق إلى مظلوميات أهل البيت سلام الله عليهم، كذلك الإشارة إلى مناقبهم وفضلهم ومقامهم بين المسلمين. كذلك لديه قصائد في الإمام زين العابدين وسائر الأئمة سلام الله عليهم، مثل الإمام الصادق والإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة المهدي عجل الله فرجه الشريف. وكما أسلفت كانت قصائده فيهم غالبا تتركز حول بيان علومهم ومناقبهم ومقامهم أو حقهم الإلهي المغصوب، وكانت تتسم بالرثاء والمديح. وأغلب قصائده تنشد في مواسم المآتم الدينية سواء في عاشوراء أو وفيات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تسليط ولو بصيص من الضوء على بعض جوانب وأبعاد هذا العالم الفقيه والشاعر والأديب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، والذي تستمعون إليه وتتابعوه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فنستعرض معا المزيد من قصائد الشاعر خير الدين في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر محمد علي خير الدين من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام والتفجع عليه والاستغاثة بجده المصطفى صلوات الله عليه وآله، وقد بقي سبطه وحيدا في ساحة الوغى وأحاطت به الأعداء هو وأهل بيته سلام الله عليهم من كل جانب، وهو يقاتل قتال الأبطال ويشق صفوف الأعداء بسيفه البتار الذي ورثه من أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا السيف الذي لطالما أطاح برؤوس الكفر والشرك والنفاق في بدر وغيرها، ولطالما نصر به ابن عمه الرسول صلى الله عليه وآله. ثم يتساءل الشاعر بعد ذلك، هل نرى نظيرا للسبط الشهيد في حسبه ونسبه وفي مجده وأرومته وفي الفضائل التي ورثها من أبيه وجده وأمه البتول. هذه المعاني يؤكدها الشاعر في قوله:
ويا ليت الرسول أتى يراهم أضاحي عافرين على الرمال، وينظر سبطه الزاكي حسينا بلا خيل هناك ولا رجال. سليل الوحي سيد آل فهرن، مليك العز سلطان الجلال، يطوف على الخيول بلا خيال، ويجتاز الجحافل باختيالي، ومهما أما منهم مستقرا فلا يلفيه إلا وهو خالي.
فشد بذي الفقار وصب فيهم عذابا من شديد ذي محال، وخاض غمارها في ذات بدر يصول من المهند في هلالي. ولي الله مبدأ كل أمر، كذاك له الولاية في المآل. أجدك هل وجدت له مثالا؟ وأنى لابن طه من مثالي. يناجي ربه حينا وحينا يدير الطرف في خيم العيال.
أيها الأماجد، أيها الأعزاء، قال شاعرنا محمد علي خير الدين من قصيدة في الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يدعو له بتعجيل الفرج والانتقام من أعداء الدين وتبشير المؤمنين بظهوره حيث سيعود الحق لصاحبه، ويعم العدل أرجاء المعمورة، وتتهاوى رموز الباطل الواحد تلو الآخر، لتدب الحياة في الدين من جديد كما كان، وتجتث جذور الظلم كما يصور الشعر لنا ذلك في قوله:
إن سامك ريب الدهر أذن فالشدة يعقبها الفرج، بظهور مغيبنا المهدي على الأعداء لنا فلج. بمحيا طلعته الغراء يلوح كصبح ينبلج، فالمؤمن يفرح يومئذ ويموت بغصته السمج، والحق يعود لصاحبه والباطل يدمغه الحلج.
يا صاحب سر الله الأخفى، حتى ما كذا تمضي الحجج؟ حتى ومتى يا سيدنا يتجلى منظرك البهج؟ ليعم العدل بساط الأرض وليس يرى فيها عوج، ويعود الدين على يدك البيضة غضا وله يلج، وتجذ الظلم من الأعراق فلا تنمو هي أو تشج.
شكرنا موصولكم مستمعين الأطايب على جميل متابعتكم، ولنا معكم لقاء آخر في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى من خلال جولة أخرى بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نترككم في أمان الله وحفظه.
شاكرا بساعة النعم وكنت ساخطا بساعة النقم نسيت أنه براك من عدم وأنت أنت من بات يهتك العشر عشت حامدا بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء هكذا ترى رجوع للسماء هكذا الرجاء لكل مؤمن لكل مقيم علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء فكله شكورا يكون لك الغفور وقل يشاء ما يشاء بسجدة له بها الوكول والصلاة هو الذي عفا هو الذي كفى إذا نظرت للحياة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أثير الحكاية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته شكرا لكم اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران حكايتنا لهذه الحلقة اقتبسناها لكم من حياة مولانا الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام فتعالوا أيها الأحبة نتابع حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية التلميذ المعلم فعلتها بنت المأمون دست السم لزوجها المقدس الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام ذرية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله من ولده الحسين سيد الشهداء سلام الله عليه استشهد الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهما في سن 25 وترك منه ولدا اسمه علي يلقب بالهادي والنقي والعالم والفقيه وقد ترك مواريث الإمامة عنده فهو إمام شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام من بعد أبيه يكفيني حمل وزر قتل الأب لا طاقة لي بحمل وزر قتل الابن أيضا علي اغتنام طفولته إنه لا يتجاوز السادسة من عمره ولكن كيف؟ كلمات كانت تدور في خلد المعتصم العباسي وهو جالس على عرش الخلافة التي ورثها من المأمون كيف يمكن إخماد نور هيبتهم التي تفرض سطوتها حتى على أمثال جبار كهارون الرشيد، ذاك الذي ما إن دخل عليه موسى بن جعفر راكبا راحلته حتى استقبله بنفسه فقاد راحلته حتى أدخله مجلسه. لم يفلح المأمون في اجتذاب علي بن موسى بخديعة ولاية العهد، ولم يفلح مع محمد بن علي الجواد أيضا حتى بعد أن زوجه ابنته، فماذا عساي أن أفعل مع علي بن محمد الهادي؟ وبعد أن قلب الفكرة بعد الفكرة والمكيدة تلو المكيدة، اتخذ المعتصم العباسي قرارا لم يسبقه إليه حاكم قبله. أرسل في طلب أحد حاشيته المقربين وهو عمر بن الفرج، ولما مثل بين يديه قال له: شد الرحال إلى المدينة واجعل لعلي بن محمد الهادي معلما حاذقا يشرف على تعليمه ويمنع عنه شيعة أبيه وكل علوي، وما إن دخل ابن الفرج المدينة المنورة حتى جمع حوله مشايخ بني العباس فقال فيهم: ابغوا لي رجلا من أهل الأدب والقرآن والعلم لا يوالي أبناء علي بن أبي طالب لأضمه إلى علي بن محمد فأوكله بتعليمه، وأتقدم إليه بأن يمنع عنه الرافضة الذين يقصدونه ويمسونه. فسموا له رجلا من أهل الأدب يكنى أبا عبد الله ويعرف بالجنيدي، متقدما عند أهل المدينة في الأدب والفهم ظاهر الغضب والعداوة لعلي وأبنائه، فأحضره عمر بن الفرج وأسنى له الجاري من مهل السلطان وتقدم إليه بما أراد وعرفه أن السلطان أمره باختيار مثله وتوكيله بابن الجواد علي بن محمد عليهما السلام، فما كان من الجنيدي إلا أن باشر بالمهمة. ألزم الجنيدي علي الهادي عليه السلام الإقامة في دار للعباسيين كالسجين المرتهن لا يدخل عليه أحد سواه ولا يلتقي بأحد، فإذا كان الليل أغلق الأبواب وأقفلها وأخذ المفاتيح، فمكث على هذا مدة وانقطعت الشيعة عن إمامهم وعن الاستماع منه والقراءة عليه. مرت الأيام وفي يوم التقى الجنيدي أحد من أشاروا إلى موفد المعتصم العباسي بإيكال أمر بن الجواد عليهما السلام إليه، فسأله عن حاله مع الغلام الهاشمي. نظر الجنيدي إلى الرجل نظرة المدهوش الذي لقي ما لا يصدق فقال: أتقول غلام ولا تقول الشيخ الهاشمي؟ انتقلت ذات الدهشة التي أصابت الجنيدي من قبل إلى عيني الرجل السائل، فأردف الجنيدي: أنشدتك الله، هل تعلم بالمدينة أعلم مني؟ فقال الرجل: لا. فقال الجنيدي: فإني والله أشهد أن هذا الغلام أعلم مني، أنا أذكر له الحزبة من الأدب أظن أني قد بالغت فيه، فيملي علي بابا فيه أستفيد منه، ويظن الناس أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه. تجاوز الرجل العباسي كلام الجنيدي هذا كأنه ما سمع منه شيئا، لكنه كان قلقا، لذا عاود السؤال ثانية بعد أن لقيه مجددا، فأخبره الجنيدي بما زاد ذهوله: والله إن علي بن محمد الهادي خير أهل الأرض وأفضل من خلق الله. أتعلم أني أبالغ في سؤاله وأثقل عليه وهو ابن السادسة من العمر بأسئلة لا يقوى على إجابتها كبار المتعلمين؟ أطلب منه تلاوة طوال السور فيتلوها لي بتلاوة لم أسمع بأصح منها من أحد قط. يلتفت الجنيدي إلى الرجل العباسي ليحدق في عينيه وليتبادل الذهول، ثم يسأل: هذا مات أبوه بالعراق وهو صغير بالمدينة، ونشأ بين جوار سود، فمن أين له كل هذا العلم؟ وبعد أيام قلائل عاد الرجل العباسي ليلتقي الجنيدي مرة أخرى. في هذه المرة لم يرى ذلك الذهول الأول في عيني الجنيدي، بل وجده باسما مطمئنا مستأنسا، فازداد فضوله هذه المرة أكثر ليسأل الجنيدي عن حاله مع الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام. فقال الجنيدي: أشهد أنه الإمام الحق، ومن يستحق أن يتبع إماما للمسلمين. السلام على محال معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومعادن حكمة الله، وحفظة سر الله، وحملة كتاب الله، وأوصياء نبي الله، وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، في أمان الله.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي.
حاشاه يرد ودادي بالصد والإبعاد، حاشاه يرد ودادي بالصد والإبعاد، وسواهما من هادي، وسواهما من هادي، يروي غليل الصادي.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي.
لعلاه غنى الشادي وتهادى على الأفنادي، لعلاه غنى الشادي وتهادى على الأفنادي، طربت أزهار الوادي، طربت أزهار الوادي، والسهل مع الأطوادي.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام.
هو ذخري للجنات، هو عمري وهو حياتي، هو ذخري للجنات. جناتي بولاه أرجو نجاتي بولاه أرجو نجاتي بولاه نلت مرادي
أهواه وهو مرادي مضناه وهو عمادي به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي
أرفع قدرا أعظم جاه ناشر وحي رسول الله أرفع قدرا أعظم جاه ناشر وحي رسول الله الهادي إلى أمر الله بالوعظ والإرشاد
أهواه وهو مرادي مضناه وهو عمادي به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي
هو بهجتي وسعادي هو جنتي ومعادي هو بهجتي وسعادي هو جنتي ومعادي هو عدتي هو زادي مولاي إمام الهادي
أهواه وهو مرادي مضناه وهو عمادي به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي
به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
ميلاد عاشر أئمة الهدى عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات الأفاضل سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات
نحييكم أينما كنتم ونبارك لحضراتكم جميعا ذكرى الميلاد السعيد لعاشر أئمة الهدى الإمام التقي المؤتمن علي الهادي عليه السلام
وبهذه المناسبة العطرة نقدم لكم هذا البرنامج نعم مستمعينا الأفاضل كما تعلمون كان عهد الإمام الهادي عليه السلام يتميز بقدرة الخط الرسالي على جميع الأصعدة بالرغم من الإرهاب الذي كان يتميز به النظام العباسي وبالذات على عهد المتوكل العباسي فالإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام ولد ونشأ وترعرع في ظل أبيه وتحت رعايته الكريمة فأبوه الإمام محمد الجواد عليه السلام وارث علوم أهل البيت وحامل معارف الرسالة والداعي إلى كلمة الهدى والإمام البارز في عصره
أجل المستمعين الأفاضل الإمام الهادي النقي أحد أئمة الهدى وفي طليعة أهل العلم والصلاح والتقوى وقد كان قدوة في الأخلاق والزهد والعبادة ومواجهة الظلم ورفض الظالمين ومنارا للعلم والعمل والالتزام بأحكام السماء والضرة
نعم أحبتنا الأفاضل لقد نص الإمام الجواد عليه السلام على إمامة ابنه علي النقي في أكثر من موقع نذكر لحضراتكم أحبة الإيمان قسما منها يقول إسماعيل بن مهران لما خرج أبو جعفر محمد الجواد من المدينة إلى بغداد بطلبة المعتصم قلت له عند خروجه جعلت فداك إني أخاف عليك من هذا الوجه فإلى من الأمر بعدك؟ فبكى حتى بل لحيته ثم التفت إلي فقال الأمر من بعدي لولدي علي
وفي رواية يقول الصقر بن أبي دلف سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهما السلام يقول الإمام بعدي ابن علي أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي والإمام بعده ابنه الحسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه. فقلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى عليه السلام بكاء شديدا ثم قال: إن بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر. وجاء في رواية أخرى عن أمية بن علي القيسي قال: قلت لأبي جعفر الثاني، ويقصد الإمام الجواد عليه السلام: من الخلف من بعدك؟ قال: ابني علي.
نعم مستمعينا الكرام، الإمام الهادي عليه السلام قد أسند إليه منصب الإمامة بعد استشهاد والده الكريم وهو في سن 8 من عمره الشريف، وهذا هو بنفسه من أوضح الكرامات، وذلك لأن التصدي لمثل هذا المقام الخطير والمسؤولية الضخمة الإلهية ليس فقط لا يتيسر من الأطفال، وإنما حتى من الرجلاء العقلاء. أجل، من المستحيل أن يستطيع طفل من دون تأييد الله وإرادته والارتباط بالعلم والقدرة الإلهية التصدي لمثل هذا المقام الخطير وإعطاء الأجوبة الصحيحة على كل الأسئلة المطروحة والقيادة الناجحة في كل تلك المتعرجات. لقد كان هذا الإمام الهمام مسددا من قبل الباري عز وجل. أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن جو الاضطهاد والظلم الذي عاشه الإمام النقي الهادي عليه السلام قد جعل إمكانية الانتفاع من الإمام محدودة جداً، ولكنه مع ذلك استطاع بعض المشتاقين لمعارف القرآن وأهل البيت عليهم السلام أن يكسبوا من فيض الإمام الهادي عليه السلام بمقدار ساعة وجودهم، وأن يرتفعوا إلى الدرجات الراقية من الإيمان والمعرفة. وكان من كبار الرواة والعلماء في ذلك العصر عبد العظيم الحسني، وله مقام رفيع في الزهد والتقوى، وقد أدرك بعض الأصحاب الكبار للإمام السادس والإمام السابع والإمام الثامن عليهم السلام، وهو يعد من أبرز تلامذة الإمامين الجواد والهادي عليهما السلام ومن أشهر الرواة عنهما، وقد ارتفع في مدارج الإيمان والمعرفة إلى الحد الذي قال له الإمام الهادي عليه السلام: أنت ولينا حقا.
وكما يبدو من التاريخ والروايات، فإن عبد العظيم الحسني قد تعرض لمطاردة حكومة زمنه، ففر إلى إيران ليصون نفسه من الخطر واختفى في مدينة الري، وتوفي فيها رضوان الله تعالى عليه. مستمعينا الكرام، ومن أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي الحسين بن سعيد الأهوازي، وقد نقل الأحاديث عن جميع هؤلاء الكرام، وهو في الأصل من أهالي الكوفة، ولكنه انتقل مع أخيه إلى الأهواز ثم جاء من هناك إلى قم المقدسة وتوفي هناك.
نعم مستمعينا الكرام، والمعروف أن الحسين بن سعيد ألف 30 كتابا في الفقه والآداب والأخلاق، وكتبه مشهورة متداولة بين العلماء، وبالإضافة إلى مقامه العلمي كان يبذل غاية جهده في إرشاد الناس وهدايتهم. وأما الفضل بن شاذان النيشابوري فقد كان رجلا عظيما وفقيها كبيرا ومتكلما متضلعا، ويعد من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام، وقد ألف الفضل بن شاذان كتبا كثيرة، ومن جملتها كتاب الإيضاح في علم الكلام وتحليل عقائد أصحاب الحديث، وأما قبره ففي نيسابور.
مستمعينا الأفاضل، يقول علي بن حمزة رأيت أبا الحسن الثالث أي الإمام الهادي عليه السلام يعمل في أرض، فقلت له: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال الإمام عليه السلام: يا علي، قد عمل بالمسحات من هو خير مني ومن أبي في أرضه. قلت: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وآبائي كلهم عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأولياء الصالحين.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي نهاية هذا اللقاء نعود ونبارك لحضراتكم ميلاد الإمام علي الهادي عليه السلام، ونشكركم على حسن المتابعة.
دمتم بألف خير والسلام عليكم.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: إيران تتوعد الكيان الإسرائيلي بضرب منشآته النووية في حال إقدامه على أي عدوان يطال منشآتها. القوات اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيتين. وارتقاء نحو 80 شهيدا بغارات الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. أسعد أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل.